كلام المصطفى نور مبين تزول به الوساوس والشكوك وينفسح الطريق لسالكيه وتتضح العقيدة والسلوك.
فلا تركن إلى الدنيا بجهل فإن رحيلنا عنها وشيك. تمسك بالعقيدة دون ريب فإن الله ليس له شريك. فإن الله ليس له شريك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. حياكم الله معاشر المشاهدين والمشاهدات في برنامج أحاديث في العقيدة والسلوك. أخرج الإمام الترمذي بإسناد صحيح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ما معنى هم الدنيا؟ أولا، ما المراد بالدنيا في هذا الحديث؟ المراد بالدنيا في هذا الحديث متاعها ومتعها. متاع الدنيا من الأموال وأعراض وعرض الدنيا، يعني المساكن والمراكب والملابس وهكذا، من يعني متاع الدنيا. ومتعها من المآكل والمشارب والمناكح وسائر الملذات. من كانت الدنيا همه، يعني هي مقصده، هي غايته، غايته الدنيا، يريد لا يريد إلا الدنيا، فهذا هم الدنيا، بمعنى أن تكون هي الهم الأكبر، هي المقصد الأعظم، هي الغاية وليست وسيلة، إنما هي غايته، غايته أن ينال متع هذه الدنيا وأن ينال متاع هذه الدنيا ومتعها ويستمتع بها. هذا المقصود ب يعني هم الدنيا. ما صفات أصحاب هم الدنيا؟ صفاتهم أولا أنهم يريدون الوصول إلى هذه الغاية ولا يتحرزون من الحرام، إنما يريدون الوصول إليها سواء كانت من حلال أو من حرام، المهم أن يصل لهذه الدنيا، فيصل إلى متاعها ومتعها عن طريق الحلال أو عن طريق الحرام، هي غايتهم وهي مقصدهم، فلا يبالون بالمحرمات والمعاصي والمنكرات ولا يبالون بتركهم للواجبات ونحو ذلك. الأمر الثاني أنهم يعقدون على هذه الدنيا ولاءهم وبراءهم، ولاؤهم وبراءهم لهذه الدنيا من المتاع والمتع. الأمر الثالث أنهم بسبب أن هذه الدنيا هي غايتهم، متاعها ومتعها هي غايتهم، ينسون الله سبحانه وتعالى وينسون الدار الآخرة عياذا بالله. تمتلئ قلوبهم بحب هذه الدنيا، ويؤثر ذلك على سلوكهم وعلى طريقتهم في الحياة وعلى تفكيرهم. هؤلاء هم أصحاب هم الدنيا. ما جزاؤهم عند الله سبحانه وتعالى؟ أول جزاء أن الله يفرق عليهم أمرهم، أمرهم الدنيوي، هم يريدون الدنيا، فهذه المتاع، متاع الدنيا ومتاعها تتفرق عليهم، تتفرق عليهم ولا تجتمع لهم. فإذا اجتمعت له الصحة فقد اجتمع له الصحة ومثلا والغنى، ما يكون عنده فراغ ليستمتع بذلك. ينشغل في الجمع. إذا اجتمع له الصحة والفراغ فقد الغنى، إذا اجتمع له الغنى والفراغ فقد الصحة، وهكذا ما يجتمع عليه أمره. يتفرق، يفرق الله سبحانه وتعالى أموره الدنيوية، تتفرق عليه الأموال، تتفرق عليه التجارات في مدن كثيرة في بلدان مختلفة، فيتفرق فكره، يتفرق قلبه، أيضا تتفرق أسرته، يتفرق أبناؤه، يتفرق عنه أحبابه وأصدقائه، وإنما يجتمع حوله من يريد المصلحة منه، وهكذا المصلحة الدنيوية منه دون محبة الله ودون احترام الله ولا تقدير الله، إنما نظرهم إلى ما عنده من أموال من أمور هذه الدنيا. فيفرق الله سبحانه وتعالى عليه أموره، فيبقى مشتت الفكر، مشتت القلب، مشتت المال، مشتت الأهل، هكذا يبقى مشتت في هذه الدنيا. وجعل الله فقره بين عينيه. ما معنى أن يجعل الله فقر الفقر بين عيني هذا الإنسان رغم أنه جمع هذه الدنيا، أخذ من هذه الدنيا، لكن الله سبحانه وتعالى ينزع عنه الغنى القلبي ويجعل في قلبه الفقر، فدائما يشعر أن المال الذي عنده ليس بكافي ولا يقتنع به، وينظر إلى من هو أعلى منه ويرى أنه يعني ناقص الحظ والمقدار وأن المال الذي عنده قليل، وبالتالي لا يشعر بالكفاية المالية. الأمر الثاني أنه يرى أمام عينيه أنه في المستقبل سيفقد هذا المال، سيرى مؤشرات الفقر، فالفقر بين عينيه إذا نظر إلى المستقبل أنه سيذهب عليه هذا المال، ويبقى في خوف وفي وجل، وهكذا يعيش فقره ويشعر بأن الفقر أمامه. ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. الله سبحانه وتعالى بالنسبة للمثوبات والعقوبات المترتبة على الأسباب، هو يعمل الأسباب ومتعلق بها وأشياء، ولن يأته من هذه الأسباب إلا ما قد كتبه الله له. الرزق معلوم له، كم له من المال، كم له من الولد، كم له من المساكن، كم له، هذه أشياء قد قدرها الله سبحانه وتعالى وفق حكمته جل جلاله، فيعطيها الله سبحانه وتعالى ما كتب له. فهو يجري ويجري، وغاية هذه الدنيا ولن يحصل من هذه الدنيا إلا ما كتب له، فلو كان طائعا لله سيحصل هذه الأمور، وبمعصيته لله لن يحصل إلا هذه الأمور، وهكذا. الآخر قال ومن كانت الآخرة نيته، نيته يعني مقصده يعني غايته. والآخرة هنا دائما يعني إذا ذكرت الآخرة مع الدنيا معناها أنه يريد وجه الله، وليس معناه أنه لا يريد ثواب الدنيا، لا، هذا فهم خاطئ. ليس معنى الآخر أنه لا يريد ثواب من الله في أمور الدنيا، يعني لا يريد المسكن، لا يريد المال، هذا فهم خاطئ، وإنما المقصود أنه يريد وجه الله، مقصده ونيته وجه الله وثواب الله، فيعبر عن ثواب الله الآخرة، نيته الآخرة. والسبب أن ذلك النعيم هو النعيم العظيم، النعيم المقيم، أما حسنة الدنيا فلا شيء عند الله سبحانه وتعالى فلا تذكر، فدائما إذا ذكر هذا الوعد تذكر الجنة، يذكر نعيم الآخرة، وهكذا. فمن كانت الآخرة نيته يعني أن رضا الله هو مقصده، ونيل ثواب الله الدنيا والأخرى هو مقصده، يريد من الله سبحانه وتعالى الثواب. هذا الذي جعل فكره وجعل قلبه معلق برضا الله سبحانه وتعالى، هذا الإنسان سيكون له هذه المثوبات عند الله. لكن أريد أن أبين مفهوم الزهد الشرعي في الإسلام، وهو استطراد لكنه في غاية الأهمية. الزهد الشرعي في الإسلام هو أن تعلم أن هذه الدنيا قصيرة سريعة الزوال، وأن عمرك فيها قصير، فالمدة التي عندك في هذه الدنيا مدة قصيرة جدا، سواء بالنظر إلى عمر الدنيا أو بالنظر إلى عمرك، المدة قصيرة جدا، هذا أمر. ثم ما في هذه الدنيا من نعيم بالنسبة لنعيم الآخرة، لا شيء، لا شيء. ولذلك المطمح، مطمح الإنسان دائما يكون في نعيم الآخرة، لأن نعيم الدنيا بالنسبة لنعيم الآخرة لا شيء. فلذلك هو إذا أخذ من هذا النعيم لا يستغرقه، لا يعني نعيم الدنيا يستهويه ويجعله غاية له، لا هو أمر وسيلة يساعدك في أن تقضي هذه المدة القصيرة، تساعدك أن تقضيها براحة وبشيء من الطمأنينة والسعادة وهكذا. فالدنيا قصيرة وعمرك قصير، ونعيم الدنيا لا شيء بالنسبة لنعيم الآخرة. لذلك الزهد الشرعي أن تملأ هذا الوقت في هذا العمر، أن تملأه بما ينفعك في الآخرة وبما تستعين به على طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا هو، هذه نية الدنيا، هذه نية الآخرة، هذه نية الآخرة، وهكذا حال من مقصده الآخرة هكذا حاله في الدنيا. هذا هو الزهد الشرعي. أما أن يترك الإنسان يظن أن نيته الآخرة، فيترك الإنسان الاهتمام بالعافية في بدنه يقول نية الآخرة، لا خطأ. أن يترك الإنسان اكتساب المال خطأ، أن يترك الإنسان العلم خطأ، أن يترك الإنسان وظيفة خطأ، أن يهمل الإنسان أسرته خطأ، أن يهمل الإنسان إصلاح مجتمعه خطأ، أن يهمل الإنسان أمته خطأ. أنت في ساعة، لكنك هذه الساعة أمرت فيها أن تجعلها صالحة لعبادة الله محكومة بشريعة الله. هذا هو الزهد الشرعي. هذا الإنسان الذي هذا طريقه ماذا له عند الله سبحانه وتعالى؟ يجمع الله أمره. لماذا؟ لأن خلاص الرؤية عنده واضحة، فيجعل الله سبحانه وتعالى له التركيز في شيء واضح محدد، فما يتفرق عليه الفكر، ما يتفرق عليه القلب، لأن همه الآخرة. فرؤيته واضحة وتركيزه واضح، انطلاقته واضح، فيجمع الله له أمره، يجمع له الله سبحانه وتعالى بين الصحة وبين الغنى وبين الفراغ، يجمع الله له أبناءه، يجمع الله له أسرته، يجمع الله له أحبابه، يجمع الله له أموره الدنيوية، ويجعل الله سبحانه وتعالى غناه في قلبه، يشعر أن هذا المال الذي حصله، هذه الدنيا، هذا المسكن، هذا المركب، هذا الملبس، هذا المأكل، هذا المشرب، لكونه الله سبحانه وتعالى ملأ قلبه بالغنى يشعر أنه أغنى الناس، ويرى أنه في نعم كثيرة، ولذلك القناة عنده كبيرة. الغنى غنى القلب، الغنى الحقيقي غنى القلب، والسعادة الحقيقية هي التي تكون نابعة من داخل الإنسان لا من خارجه مثل الأول. الأول ينتظر السعادة من الخارج، سواء من تقدير الأشخاص أو من وجود المتع، لكن هذا الإنسان لا قناعة، بسبب هذه القناعة وهذه الطمأنينة وهذه السكينة التي عنده يشعر بهذه السعادة الداخلية، فيجعل الله عز وجل غناه في قلبه. أمر في غاية الأهمية، وأتته الدنيا وهي راغمة، متع الدنيا، متاع الدنيا ومتعها سيأتيه إلى يعني تحت قدميه. فمن نوى الآخرة نوى رضا الله، أعطاه الله ثواب الدنيا وثواب الآخرة. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا.
كلام المصطفى نور مبين، تزول به الوساوس والشكوك، وينفسح الطريق لسالكيه، وتتضح العقيدة والسلوك.
فلا تركن إلى الدنيا بجهل، فإن رحيلنا عنها وشيك. تمسك بالعقيدة دون ريب، فإن الله ليس له شريك، فإن الله ليس له شريك.